بسم الأب والابن والروح القدس والإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الخروج ونبدأ في إصحاح 4. كلكم بتتابعوا أن موسى النبي ربنا دعاه عشان يبقى نبي في سن 80، وكان الفكرة بعيدة عن ذهنه جدا لأنه بقاله مدة راعي أغنام وعايش في وحدة في البرية وعجوز، وحس أنه ملوش لازمة، وإذا بربنا يلتقيه في العليقة ويكلمه ويشجعه. ما زلنا في الحوار اللي بين ربنا وبين موسى النبي في بداية الدعوة. فأجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب. لو انتم لاحظين، موسى النبي كان زمان عنده ثقة بنفسه لما كان شباب وكان متربي في بيت فرعون، كان عنده ثقة بنفسه، بس الثقة دي كان مصدرها احساسه انه جده فرعون، واحساسه انه اتعلم احسن تعليم، وانه غني، وان في ناس كتيرة تحت رجليه، العظمة بتاعت الفرعنة. الثقة بالنفس دي اتكسرت ساعة ما غلط غلطته الكبيرة وقتل المصري واتفضح الموضوع واصبح مطلوب القبض عليه. خسر ثقته في نفسه وتهز، ولما عاش سنين طويلة في البرية كراعي اغنام كل مادة بيعجز، وكل شوية يشعر بانه يعني عديم القيمة، او انه يعني اخره شوية غنم. فلما ربنا بيدعيه دلوقتي هو ما عندوش ثقة بنفسه خالص، وده هيظهر في الحوار بالذات في اصحاح 4، انه عمال يتهرب. هو بيتهرب لانه مش لانه مش بيحب شعبه، انتوا فاكرين هو كان نفسه يخلص شعبه من زمان، انما هو بيتهرب لانه ما عندوش ادنى ثقة في نفسه دلوقتي. والموضوع ده بيحصل مع ناس كتير، ساعات تبقى ناجح في شغلك وفي بيتك وبعدين تيجي مشاكل ورا بعض تهز كده كيانك، وتحس انك انت زي اللي بتخسر كل حاجة، وتقعد تشك هو لسه في ناس بتحبني، هو انا لسه ليا معنى، هو انا لسه ليا رسالة، ويمكن تتحسر على ايام كنت فيها يعني ليك مكانة وليك كرامة وليك انجاز. ده بيبقى فترة صغر نفس او عدم ثقة بالنفس، ودي بتعدي على كل البشر. عشان كده هنا بيقول ربنا ايه؟ مش هيصدقوني. فده حبيبي انت جربت عشان تقول مش هيصدقوني؟ ليه ما يصدقوكش يعني؟ لكن هو زي واحد خادم تقول له تعال اخدم يقولك معرفش منفعش. طب يا حبيبي جرب، جرب تخدم، ولما ما تعرفش قول معرفش. لا هو مش عاوز يجرب، هو زمان جرب مرة وكانت طريقته غلط وتعقد لانه حس انه فشل ومش عاوز يجرب ثاني. فبيقول له ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب. يعني انت شايف ربنا قصادك وبيكلمك وتقول له هيقولوا لي ربنا ما ظهر لكش، انت كذاب. دايما اللي عنده صغر نفس يتوقع ان الناس ما تصدقوش، ويتوقع ان الناس بتبص له كده باحتقار بعدم احترام، فمش معتبرين له، مش هيقدروه. في الوقت اللي انت هتشوفه بعد كده ان موسى ده كان عند الناس يعني بعد ربنا على طول، لكن هو في الاول ما كانش عنده ادنى ثقة بنفسه، فكان بيقول مش هيصدقوني وهيقولوا لي انت بتضحك علينا ربنا ما ظهر لكش. فقال له الرب ما هذه في يدك؟ شوفوا بقى حكمة ربنا في التعامل مع موسى اللي عنده صغر نفسه، زي الدكتور كده الشاطر او الاب اللي بيشجع ولاده ازاي يعالجه من هذا المرض انه مهزوز في نفسه وما عندوش ادنى ثقة. قال له ايه اللي في ايدك دي؟ قال له دي عصاية. طب ايه قيمة العصاية في الموضوع؟ العصاية طبعا هي الحاجة اللي بيستخدمها موسى كراعي اغنام، وهي حتة جريدة ناشفة كده، وهو شايفها ملهاش اي اعتبار. ربنا مش بيقول له لا انت تقدر وما تقدرش، اتعامل معاه باثباتات، بعلامات بحجج. فبدل ما يقعد يطبطب عليه ويشجعه بالكلام قال له اللي في ايدك دي ايه؟ قال له عصاي. قال له اطرحها الى الارض، فطرحها الى الارض فصارت حيه فهرب موسى منها. هو اللي رمى العصاي، اول ما رماها بقت حيه، اول ما شاف الحيه جري. ثم دي العصاي بتاعتك تجري منها ليه؟ طبعا ده يدل ان هو خواف وانه مهزوز، وفي نفس الوقت هو مش فاهم ربنا بيعمل ايه. فربنا لحقه زي اللي جري وراه وقال له ايه؟ ثم قال الرب لموسى مد يدك وامسك بذنبها. اولا كراعي اغنام عايش 40 سنه في بريه سينا لازم شاف حيات كتير، مش حاجه غريبه عليه انه يشوف حيه يعني. انما هو يمكن اتخض من الموقف ان العصايه بتاعته بقت حيه، قال له امسك دلها زي اللي بيشجعه حته حته، انت تقدر اتقوى وانا اللي بقول لك. طبعا كون يمسك دل تعبان برضه مغامره، ممكن يعني يقرصه يعني، انما قال له امسك دل. اول ما مسك دل الحيه رجعت الحيه بقت عصا. هرب موسى منها ثم قال الرب لموسى مد يدك وامسك بذنبها، فمد يده وامسك به فصارت عصا في يده، رجعت عصايه تاني. طبعا دي اماره يعني دي علامه هيستخدمها موسى في اقناع شعبه. فربنا بيقول له انت فاكر مش هيصدقوك لما يقولوا لك انت بتكذب علينا ومحدش بعتك وانت ما شفتش ربنا وانت بتسرح بينا؟ طب ارمي الحياه العصايه وامسك الحياه وترجع عصايه ويصدقوك. لكي يصدقوا انه قد ظهر لك الرب اله ابائهم اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. اباء الكنيسه انشغلوا بالعلامه دي بالذات لان دي اول مره ربنا يدي حركة كده أو علامة عشان يثبت قوة معينة. وقالوا أكيد ربنا له مغزى أعمق من مجرد أنه يشجع موسى ويثبت إيمانه ويديله ثقة بنفسه. قالوا مثلا حركة أن العصاية تبقى حية وبعدين يمسك الحية ترجع عصاية، شبهوها عارفين لما نقول في وقت الفداء صليب بالموت داس الموت، ولما المسيح نفسه قال كما رفع موسى الحية في البرية. الحية على قد ما هي دايما رمز للموت هي ذاتها رمز للحياة. ازاي؟ لان احنا حياتنا مرتبطة بموت المسيح. احنا ما كانش لينا حياة ابدية لو ما كانش المسيح مات عننا، فموته هو سر حياتنا. فحية تغلب حية، يعني الحية اللي في أول سفر التكوين اللي دخلت الموت للعالم رمز الخطية كلها اتغلبت بموت المسيح على الخشب. فحتى بعد كده ربنا يقول له اعمل سارية وحط عليها حية نحاس، وكل اللي قرصتهم لدغتهم الحيات لما يبصوا بإيمان للحية المعلقة دي يروح منهم السم، يروح الموت منهم. إشارة إلى إيه؟ لما نؤمن بالمسيح وصليبه ونتعلق فيه السم الخطية يروح والموت اللي دخل فينا يروح مننا. ففكرة يمسك الحية بإيده كأن موسى شبه المسيح هيمسك الموت، هيمسك الموت ويبطل مفعوله. ما الحية بطل مفعولها أول ما موسى مسك، فهنا إشارة دقيقة إن المسيح بتجسده هيمسك الحية. حركة مسك الحية دي شبهوها بعض الآباء بالتجسد، قالوا موسى كمخلص لشعبه مسك عشان خاطرهم الحي، والمسيح كمخلص لشعبه اتحد بالطبيعة المشوهة بتاعتنا دي اللي كانت فيها حتة حية كده دخلت فيها عشان ينقيها من السم اللي دخل فيها. إذن الحركة مش مجرد إثبات علامة أو معجزة ونوع من الثقة يرجع لموسى النبي انت موسى تقدر، لا، هي فيها كمان إشارة بروح النبوة بالموت داس الموت والحية النحاسية وفكرة موت المسيح وقيامته اللي تبطل مفعول الحي. كون موسى كان هربان في الأول، هرب موسى أول ما شاف الحية، ده يؤكد لنا أنه الخوف غلبه من ساعة ما هربان من فرعون من 40 سنة، وهو الخوف أصبح طبع فيه. ودايما اللي ما عندوش ثقة بنفسه أو عنده صغر نفس معاها خوف، دايما دي بتجيب دي، خايف من مواجهة الناس، خايف يقدم على خطوة لحسن يفشل، خايف ياخد قرار لحسن يطلع غلط، خايف يخدم لحسن يتكسف، خايف تلاقيه كده متردد وخواف لأنه ما عندوش ثقة بنفسه. فبالرغم أن موسى سمع الكلام ومسك الحية ورجعت عصاية، إنما لسه مهزوز وربنا باله طويل، لأن اللي عنده صغر نفسه عاوز طولة بال. اللي ما عندوش ثقة بنفسه ما يكفيش مرة تشجعه وتقول له أنت كويس، هيرجع بعدها بيوم يقول لك أنا وحش، أنا ما انفعش في حاجة، أنا ما أعرفش. لكي يصدقوا أنه قد ذكر لك الرب إله أبائهم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ثم قال له الرب أيضا، هو ما طلبش علامات، خلي بالكم ده ربنا اللي بيقول له تعالى أعلمك تعمل إيه عشان تثبت لهم إن أنا اللي بعتك. ادخل يدك في عبك، تعرفين بيلبسوا كده يعني زي صدرة أو جلبية كده، يدخل إيده في عبه زي الفلاحين الحلوين دول، فإيه زي اللي بيحط إيده على قلبه. هو حط إيده على قلبه وبعدين قال له طلعها، طلعها لقى إيده برصاء، فأدخل يده في عبه فثم أخرجها وإذا يده برصاء مثل التلج. العلامة دي برضو غريبة، يعني إيه يا رب المعنى؟ إيه معنى واحد يدخل إيده تطلع برصاء والبرص ده ملوش علاج ساعتها؟ والبرص في فكر العهد القديم دايما مرتبط بالخطية، علامة نجاسة. فاكرين مثلا لما إليشع زعل من تلميذه جحزي، قال له برص نعمان يلتصق بيك وبيتك، لأنه تاني كان بيسرق حتى في وجود البركة. فالبرص كان علامة غضب الله وعلامة لعنة. طبعا في العهد الجديد احنا ما عندناش اللعنة بالمرض، الفكرة دي مش بطلت خلاص، لكن في العهد القديم كانوا دايما يتصوروا انه الابرص معناه ربنا غضبان عليه، ربنا مش راضي عنه، او ان هو نجس امام الله. طب هو يعني يدخل ايده في عبه تطلع برصاء دي هتعجبهم في ايدي؟ فلحقوا بسرعة. ثم قال له رد يدك الى عبك، فرد يده الى عبه ثم اخرجها من عبه واذا هي قد عادت مثل جسده. دخل ايده تاني وطلعها رجعت سليمة. تلاحظوا في العلامتين، المرحلة الأولى من العلامة مفزعة، المرة الأولانية عمل حية، الحية دي تموت، والمرة دي هنا طلع إيده برصاء، وبعدين اتعالجت المشكلة ببساطة شديدة، مسك الحية رجعت عصاية، مدخل إيده تاني صح رجعت صحيح. فهو عاوز ربنا يقول له إيه؟ أي مشكلة يا ابني حلها سهل، بدل أنا اللي بقول أنت شايف المشاكل ضخمة، حية هيعملوا فيها ايه دي؟ لا دي سهلة قوي، امسكها مندلها وانا رجعها لك عصاي. برص ملوش علاج؟ لا يا ابني سهل، علاجه سهل، دخل ايدك جواك. دخول اليد في القلب دي ليها برضو التفسير، كأن الواحد بيدخل جوا نفسه يكتشف البرص اللي في حياته. يعني يا موسى البشرية كلها وعلى رأسها شعبك برصاء، بس هم مش دريانين، مش مصرحين نفسهم، مش كشفين قلبهم، مش عارفين عيبهم. كلنا فينا خطية وخطية وحش، كلنا طبيعتنا ملخبطة بسبب الشر اللي فينا، بس الواحد لازم يدخل ايده جوه قلبه عشان يشوف العيب، يرجع لنفسه فيكتشف ياه ده انا وحش قوي، ده انا ملخبط قوي، ده انا افكاري سيئة، ده انا منفعش خالص ابقى بتاع ربنا. وبعدين يقول له بص بقى دخل ايدك تاني هنا، الايد التانية دي مش ايد موسى بقى، دي الايد اللي واخده البركة كأنها ايد المسيح، تدخل ايدك تاني على قلبك تطلع سليم ومعافى وما عادش في برص ولا حاجة. الايد اللي رمت العصاية الاولانية دي ايدك انت اللي حياتك كلها تعابين وحياة وخوف ورعب، الايد التانية اللي بتمسك الحية دي ايد المسيح اللي تصلح كل اللي انت بوظته قبل كده. فالعلامتين فيهم فكرة الخراب والقيامة، أو الموت والقيامة، الحاجة الغلط اللي تتصلح، لأن الوضع دلوقتي بالنسبة للشعب اليهودي ملخبط آخر لخبطة، هم مذلولين في مصر، مستعبدين لجو كل وثنية، ملهمش حد يعني يشفع فيهم ولا يدافع عنهم، عايشين في رعب وأسى ومآسي، والذكور بتتذبح كل يوم وتموت، حياة مرة طب ايه الحل؟ لا، الحل عند ربنا، ايد ربنا تقدر تحل كل حاجه. كان العلامتين بياكدوا مفهوم شرحه القديس بولس باستفاضه، هو مفهوم كلمه النعمه. النعمه يعني ايه؟ يعني قدره الهيه، عمل الهي يصلح اللي خربه الانسان. انت خربت الدنيا، بس ابوك كبير يقدر يصلح وراك، ويصلح بطريقه معجزيه وبطريقه سهله، ولا يعجز عن انقاذك. حتى لو انت بوظت الدنيا هو يلم وراك، مش ابوك يقدر. فربنا عاوز يقول له ما تركزش فيك انت يا موسى، انت مركز في نفسك وعشان كده شايف نفسك ما تنفعش. ركز فيا، ركز علي انا، تعرف انك تنفع، واي حد ينفع لو ركز علي، لانه ساعتها يثق ان القوه مش فيه هو. اذا الثقه بالنفس اللي راحت من موسى هترجع له، بس هترجع له بطريقه مختلفه. في الاول واثق من نفسه، اكمنه ابنة فرعون، دلوقتي هيبقى واثق من نفسه، اكمنه ايه؟ مع ربنا. تفرق كتير قوي، وهو ده اللي يفرق المتواضع عن المتكبر. المتواضع عنده ثقه بنفسه، عنده ثقه مش ما عندوش، بس مصدرها ربنا معايا، ربنا هيسندني، نعمه ربنا هتسيل، ربنا قادر يحل، ربنا قادر يستخدمني. فلما يقولوا له تعال اخدم، يقول بنعمه ربنا. طب انت عملت حاجه كويسه، يقول نعمه ربنا. طب انت عرفت تتخلص من خطيه قديمه، نعمه ربنا. طب انت مسكت الحيه بايدك، نعمه ربنا. طب انت صلحت قلبك، نعمه ربنا. انا ما انا، بل نعمه الله لا عامله فيه. انما الثقه بالنفس الاولانيه دي كبرياء، اللي هو شايف نفسه ان هو حاجه كبيره ومش شايف ربنا. ساعتها الثقه بتاعته في شبابه دي كانت هتضيعه. دلوقتي ربنا عاوز يعالج صغر النفس ويحوله الى ثقه بالله. ثقه بالله تجيب ثقه بالنفس، بس معاها تواضع. فيبقى موسى متاكد انه يعجز تماما عن اي شيء، ومتاكد بنفس الدرجه ان ربنا قادر يعمل بيه كل حاجه. يرد يدك إلى عبك، فرد يده إلى عبه، ثم أخرجها من عبه وإذا قد عادت مثل جسده. فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة. شوفوا برضو التعبير الإلهي، صوت الآية. صوت الآية هي الآية لها صوت، يعني لما يحصل حاجة معجزية بتسمع، بيبقى لها حس دوي. يعني احنا مثلا عدينا المراحل اللي فاتت على ايه على مستوى بلادنا، كلنا حسينا بيد ربنا، وحسينا ان الحياه اتمسكت ورجعت عصايا، وحسينا ان ربنا بيعمل معجزه، مش اقل من شق البحر، ومش اقل من هزه الجبل المقطم. لها صوت سمعت في العالم كله، العالم كله بيتعجب. الامور كانت ماشيه في اتجاه وراحت في اتجاه تاني، ايه ده بقى؟ هذا شكر ربنا، دي ايد ربنا، ده كلام ربنا مع موسى الغلبان، مع شعبنا الغلبان. احنا علينا نصلي وهو عليه يشتغل. فهنا بيسميها صوت الآية. طيب مش كفاية آية واحدة، يقول لا معلش، الشعب كمان عنده صغر نفس يا موسى. انت مهزوز والشعب مهزوز، انت فقدت الإيمان وشعبك فقد الإيمان. طب نرجعه ازاي الإيمان؟ يرجع الإيمان لما الناس تشوف والناس تسمع. فعشان كده ربنا هنا بيعالج موسى اولا، وبيرجع له الثقه في ربنا والثقه في نفسه، وبعدين يقول له يلا عليك دور يا موسى، انا وانت نروح نعالج الشعب كله. لان هتلاحظوا بقى الاصحاح الجاي ان الشعب مش هيصدق موسى فعلا، حتى بعد ما يشوف العالم تاني، لان من كتر المرار اللي في الشعب فيه، مهما قال ربنا خلاص الخلاص قرب وموسى هيعمل، مش قادرين يصدقوا، مستبعدين الخلاص. ليه؟ لأن ما فيش إيمان، في صغر نفس. فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة. ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين، يعني ربنا عامل حساب وعارف أن الشعب مش بيصدق بالسهل، ونفس الشعب ده اللي هيتقال عليه بعد كده لهم عيون يبصرون وإيه ولا يبصرون، لهم أذان يسمعون ولا يفهمون. يعني الواحد المفروض لو شاف مره في حياته معجزه ما يتهزش ايمانه بقيه العمر. ده يمكن كلكم شفتوا معجزات ومع كده الواحد يدخل على مشكله ويتهز. طب انت مش عديت على مشكله وصليت وربنا نجاك؟ وساعتها كنت بتقول دي زي المعجزة. طب ايه اللي حصل؟ انت نفسك اللي قلت كده. لكن ربنا عارف الطبع البشري، ان الواحد يعني ينكر ويضعف ويتشكك. الناس يوم الخمس خبزات اكلوا وشبعوا وكانوا مش مصدقين روحهم. تاني يوم على طول تاني يوم يقولوا له اية اية ترينا لنرى ونؤمن. هما امبارح كان ايه؟ اية اية ترينا لنرى ونؤمن. قدمت امبارح كان معنا خمس ترغفة كفت 5000 عيلة وعلى ايديكم وانتوا اللي كلتوا. تاني يوم قال لهم اصل انتوا ماشيين وراه عشان عاوزين تاكلوا مش عاوزين تؤمنوا. وساعتها قالوا له طب ما تنزل منا من السماء وهم عاوزين ياكلوا. موسى ادانا المنا، قال لهم لا ما انتوا مش هينفع معاكم الحاجات دي، انا اجيب لكم الخبز الحي، انا هو الخبز الحي. وابتدى يحكي. لكن الانسان بطبعه في لحظة المعجزة ممكن يصدق جدا ويثق جدا ويقول لا يمكن اتشكك ولا يمكن يتهز ايماني، وما يفوتش فترة طويلة ويرجع يتهز ايمان. قالوا لو ما صدقوش الايتين دول ولم يسمعوا لقولك انك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. هنا الضربة الثالثة أو الآية الثالثة دي هتبقى ضربة من الضربات هنشوفها قدام. نهر النيل في الوقت ده كان يعتبر إله، وبالمناسبة الحية كمان كانت إله، آلهة الفراعنة لما تدرسهم كتير. وربنا وهو بيخاطب الشعب الفرعوني والشعب العبراني اللي عايش في مصر فمتأثر بالأفكار الفرعونية عاوز يثبت أنه إله الآلهة، لأن لقب من ألقاب الله إله الآلهة. وفي حتة تاني في المزمور يقول كل آلهة الأمم شياطين، يعني هو الإله الوحيد هو الإله الحقيقي، بس ما يقال عنه آلهة. هو طبعا إله الكل، لا النيل إله ولا الحية إله ولا النسر إله، كل دي مخلوقات. إنما ربنا عاوز يثبت للشعب اليهودي على يد موسى إن هو الخالق، هو اللي في إيده رجل الله زي موسى يمسك الحية اللي هي إله من دلها يرجعها عصاي يبطل سمها. ونهر النيل اللي هو مصدر حياة فكانوا يعبدوه في وقت يتحول دم ويبقى مصدر موت بدل ما يبقى مصدر حياة، عشان يقول لهم ده هو ده الإله بتاعكم طب خليه ينفعكم. إذا نفس الآيات اللي كان موسى بيعملها لها مغزى مناسب للشعب المصري في الوقت ده والشعب العبراني اللي عايش في مصر فمتأثر بالأفكار. هنا نقول حاجة مهمة، كل واحد فينا لما ربنا بيخاطبه بيكلمه من واقع حياته، يعني مش لازم انت لما ربنا يكلمك يطلع لك حية وتمسكها، لا ودي هتفيدك في ايه دلوقتي. لكن انت ممكن تلاقي بركة في بيتك او في شغلك او حاجة تحصل تحسسك ان ربنا بيقول لك انا معاك ما تخافش انا مش هسيبك انت هتقدر انت هتنجح بدل انا معاك. يبقى الواحد لازم يبتدي يسمع صوت ربنا من خلال الظروف البسيطة المحيطة به. هذا اللقاء محدش حضره، ده كان لقاء شخصي، يعني ما كانش حد واقف يتفرج ايه اللي بيحصل. موسى يدخل ايده ويطلع ايده، دي حاجة ده اختبار شخصي احساس داخلي. صحيح هي برص حقيقي والبرص اتعالج وكل حاجة، لكن المعنى هنا يخصه هو، يعني يا موسى تعالج انت وخف انت وحس بالقوة انت عشان تقدر توصل للناس الاحساس. النفس الشبعانة تدوس العسل والنفس الشبعانة تشبع غيرها، فلما تبقى انت ايمانك قوي ايمانك يتنقل للناس. انت ايمانك مهزوز هتنقل ايه للناس؟ لو هتقف قدام الشعب تقول لهم انا خايف هيترعبوا. عشان كده تلاحظوا كل ده كان اعداد. بعد كم اصحاح هنشوف بقى موسى اللي ايمانه جبار واقف قدام البحر والفراعنة جايين وراه منه وهو ايمانه مش مهزوز، وكل الشعب متكل على ايمان موسى النبي. اذا هنا دي فترة اعداد موسى كخادم بيحضره بيكبره، واحد نفسيته ضعيفة وعنده صغر نفس ومهزوز في ايمانه ونوع سلبي كده متواكل وبيفكر هيموت امتى وحاجة كده عينة ما تنفعش خالص. انما ربنا يقول له لا تقدمك شغل كبير قوي. الجزء ده برضه بيفكرنا بالقاعدة اللي حطها القديس بولس لما قال اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء. في الوقت اللي موسى كان فيه حكيم زمان كان حكيم زمانه، ربنا قال له لا ما تنفعش. لما دلوقتي بقى جاهل وحاسس انه ما عرفش حاجة وساب مصر من 40 سنة ما عرفش حتى الظروف اللي فيها اللي تنفع دلوقتي. اختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء. في الوقت اللي كان قوي قال له ما تنفعش، دلوقتي انت ضعيف تنفع. اختار الله المصدرة وغير الموجود، موسى اتنسى، محدش يعرف وجوده فين، محدش بيتكلم عنه، كان بقى معروف ومشهور وله كيانه قبل كده، ربنا سابه لما راحت كل الكرامة وقال له تعالى دلوقتي نشتغل. موسى النبي ده برضه بيفكرني بولس الرسول في العهد الجديد. ليه؟ الاثنين دول بالرغم ان موسى طبعا سنا كان اكبر كتير من بولس، لكن فيهم نقطة مشتركة. الاثنين دول كان عندهم ثقافة الدنيا وعلم الدنيا، والثقافة والعلم كان مديهم كبرياء، فكان الاثنين ماشيين غلط. موسى متصور انه هيخلص الشعب بدون مسيح الرب، بدون النعمة، وبولس الرسول متصور انه المسيحية دي ضد موسى وضد ربنا ولازم يقاومها، والاثنين عميان والاثنين ضد ربنا في الوقت ده. وبعدين ربنا يتعامل مع كل واحد، ظهر لموسى في العليقة وظهر لشاول الترسوسي في السكة لدمشق وابتدى يفوقهم ويعدل دماغهم ويظبط تركيبتهم ويعلمهم التواضع ويحط في قلبهم الإيمان، والاثنين دول أثروا في العالم تأثير كبير قوي. لما عرفوا ضعفهم ووثقوا في نعمة ربنا، موسى بقى رئيس أنبياء العهد القديم وبولس بقى فيلسوف العهد الجديد ومبشر الأمم، حاجة كبيرة. مفروض واحد شايف ثلاث معجزات وراء بعض يعني يطير من فرح، ده في يوم واحد شايف انه رمى العصاية بقت حية ومسكها رجعت عصاية، حط ايده وطلعها ثاني رجعت سليمة، شوية مية يسكبها تبقى المية دم، خلاص دي ثلاث علامات تؤكد انه مش شخص عادي دلوقتي، وفي وعد ان العلامات دي هيقدر يوريها للناس عشان يمشوا وراه. فقال موسى للرب استمع ايها السيد، عاوز يزوغ بعد ذا كله، مش هيقول له كده يلا نشتغل، لا اشتغل ايه، لا مش عاوز يشتغل، استمع ايها السيد، لست انا صاحب كلام منذ امس ولا اول من امس ولا من حين كلمت عبدك. شوفوا بقى صغر النفس وصل لايه. في الاول كانت الحجه بتاعته ايه؟ مش هيصدقون، حته راجل عجوز جاي من الصحراء راعي اغنام يقول لهم ربنا بعتني وقابلته، مش هيصدقون. قال له طب استنى هقنعك انك هيصدقوك، واحد اثنين ثلاثه. قال له طب ومين قال لك ان انا بعرف اتكلم اساسا؟ انا ما بعرفش اتكلم خالص. وبعدين يا موسى ده انت بتكلم ربنا وبيكلمك ومطول باله عليك، وبدل العلامه ثلاث علامات. انما قال له بص استمع ايها السيد، يعني من الاخر كده انا ما ينفعش، شوف حد تاني. انا لست صاحب كلام منذ امس ولا اول من امس، ده يؤكد بقى صغر النفس. ليه؟ لما تسمعوا عظة القديس اسطفانوس في اعمال 7 وهو بيحكي عن موسى يقول كان موسى مقتدرا في الاقوال والافعال. يبقى حسب التقليد اليهودي كان معروف ان موسى متربي على الخطابة ومتربي على الفروسية، فكان جسمه قوي وكان كشخص مرشح يبقى فرعون، يعني ابو الكلام كله. يعني دلوقتي بيقول انا مش صاحب كلام، يعني ما اعرفش اقول كلمتين على بعض، فيبقى واضح الانهيار اللي حصل جواه والفشل والاحساس انه عاجز تماما، هو مهزوز من جواه، فقال له انا ما بعرفش اتكلم خالص. منذ امس ولا اول من امس، ولا اول من امس يعني حتى زمان يا موسى ما كنت صاحب كلام، لا مالكش حق، ده انت كنت غاوي كلام، كنت مقتدرا في الاقوال. الشخص اللي تهز ثقته في نفسه حتى انجازاته القديمه ما حسهاش، يعني ما راجل مثلا يقول انا ما بنفعش في حاجه، فمراته ولا عياله يقولوا له ازاي ده انت كنت وكنت وكنت، يقول لهم ولا عمري كنت ولا بقيت ولا، ويقعد يفرغ نفسه من أي حاجة لها قيمة. طب ما أنت فعلا كنت كويس، فربنا عاوز يحكي معاه ويقنعه، بس هو قافل شوي. ولا من حين كلمت عبدك، يعني حتى وانت بتكلمني انا مش عارف اكلمك يا رب. تمام، من كتر الصحراء تلاقي الظاهر انه بقى ما بيعرفش يتكلم، فهو خايف ربنا زي اللي يزعل منه لانه عمال يتهرب. قال له يعني ما تاخدش على كلامي، ما انا ما بعرفش اتكلم اساسا، حتى معاك مش عارف اتكلم. ساعات يجي شخص خجول جدا في الاعتراف كده يقول انا ما بعرفش اتكلم، هو بيقولوا ايه في الاعتراف؟ يقول له ولا يهمك، الاعتراف بسيط، اقول لك نعترف لك بالنيابه لو عاوز، ما تقولش الهم. لكن هو يكون خجول ومش عارف فعلا يعني يكون اي جمله كده. بل انا ثقيل الفم واللسان، وكانها حجه بقى ايه، تقول لي معجزات وايات، ده موضوع انا ما بعرفش اتكلم فما ينفعش اروح، مش هعرف اقول لهم حاجه. فقال له الرب، يا طول بالك يا رب، من صنع للانسان فمن، او من يصنع اخرس او اصم او بصيرا او اعمى؟ وبالمره عشان بعد شويه اقول له ما بشوفش ولا ما بسمعش، فايه من الاخر كده ايه، هو مين اللي بيعمل ده كله؟ ما تتهربش، انا اللي بعمل اللسان وبعمل الكلام، ولو سمحت الواحد ما يتكلمش برضو انا، لو سمحت الواحد ما بيشوفش برضو انا، انا في الاخر كل حاجه. فهنا ربنا عمال يشجعه وبيقول له تاني يا موسى، انا بقول لك ما تقولش انا، قول انت يا رب. مشكلتنا ان احنا طول الوقت بنتكلم عن انا، فانا ضعيف، انا خاطي، انا ما انفعش. يا سيدي انسى نفسك شوي. ايوه انت ما تنفعش وضعيف، بس ربنا ينفع، وربنا قادر، وربنا كبير، وربنا بيحبك، وربنا عارف بيعمل شغله. فبطل تقول انا وقول ربنا. وهو دي فكرة إنكار النفس أو إنكار الذات. أن أراد أحد أن يأتي ورائي فيعمل إيه؟ فلينكر نفسه. ينكر نفسه يعني بطل يبص على نفسه، كويس ولا وحش مش مهم دلوقتي، بدل ربنا بيقول حاجة خلينا نمشي ورا ربنا، رأي ربنا اللي يمشي، حضور ربنا هو المهم، ربنا اللي قادر مش أنت اللي قادر، ربنا اللي هيعمل مش أنت اللي هتعمل. فكل لما موسى يتكلم عن نفسه ربنا يرجع يتكلم عن نفسه هو، يقول له بطل تبص على نفسك، بص علي. هو عمال يقول أنا، شوفوا أنا جت كم مرة، لست أنا صاحب كلام منذ أمس والأول من أمس، بل أنا ثقيل الفم ولا اللسان. فقال له الرب، من صنع للإنسان فمن؟ جاوب موسى، أنت يا رب. من يجعل الإنسان أخرس؟ أنت يا رب. أو أصم أو بصيرا أو أعمى؟ أما هو أنا الرب؟ يبقى استبدال أنا بأنا، الأنا البشرية دي تضيع، الأنا الإلهية هي اللي فيها كل حاجة. سر الكتاب المقدس كله في كلمة أنا هو. أنا هو مش أنت، أنا هو الرب، هو ده الأمل، هو ده المخلص، هو ده أول القصة وآخرها، هو أمس واليوم إلى الأبد. أنا هو الراعي الصالح، أنا وأنت خروف تفرقش، أنا هو خبز الحياة، أنا هو القيامة والحياة والطريق. أما هو أنا الرب فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. يعني روح بس وأنا هكون مع فمك، تعبير جميل. الطبيعي أو المعتاد يتقال أنا هكون معاك، هكون معاك دي ما تكفيش موسى، ليه؟ بيقول لك مشكلتي هم. قال له طبعا هكون مع لسانك بالذات، مع كل كلمة هتقولها هكون مع كل كلمة، كل جملة طالعة أنا هكون فيها، هديك أنا بركة خاصة لكل جملة عشان تعرف تكمل الجملتين على بعض. وأعلمك ما تتكلم به، هقول لك تقول إيه أنت الآن، ليه خليك تقول الكلام اللي أنا عاوز أقوله. وعلى فكرة الوعد ده لينا كلنا، يقول لا تخافوا لو قدموكم للمجامع وبماذا تتكلمون وبماذا تحتجون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا. يعني لو حد زنق في موقف مثلا بيتسأل في إيمانه، يقول ده أنا عمري ما قريت كتابين على بعض ولا أعرفش أتكلم، لا ما تخافش، قول بس هيطلع الكلام صح، لأنه أكون مع فمك يعطيكم ما تتكلمون به. فقال استمع أيها السيد، تاني هنفصل تاني، استمع يا السيد. تعرف على طول أنها في نوع من التراجم، هو مش عارف يروح من ربنا فين، بدل الآية اداله آيتين والتالتة على الماشي كده ساعة المية دم. وبعدين قال له أنا بعرفش أتكلم، قال له أنا اللي عملت اللسان وأنا اللي هكون معاك ما تخافش. قال له طب أقول لك حاجة، أرسل بيد من ترسل. هو مش لاقي حجج تاني، خلصت الأعذار والحجج، قال له شوف حد غيري. أرسل بيد من ترسل يعني إيه؟ أنا مش رايح، مش هدخل معك في المشروع لنا. فحمى غضب الرب على موسى. لما يتقال غضب الرب في ناس بتضطرب وتنزعج، تقول يعني ربنا بيغلط. اعرفوا يا احبائي ان في نوعين من الغضب، في غضب ساعات يسموه غضب مقدس من صفات الله. بمعنى ايه؟ ربنا لما يلاقي خطيه لازم يغضب، لان الخطيه ضد طبعه. لكن هي الغضب في ذاته مش خطيه، ما ينتج عن الغضب ممكن يبقى خطيه. يعني اقول لكم مثلا، لما انت تشوف واحد ماسك طفل في الشارع مثلا بيضربه، انت لانك انسان عندك مبادئ، انت بتنزعج بتتضايق بتغضب جواك، ليه الظلم ده؟ لغايه كده انت شبه ربنا وما تبقاش خطيه. الشعور ده مش خطيه طبعا، بالعكس انت لو بصيت مبتسم وسعيد بالمنظر ده تبقى مش بني ادم، تبقى انسان شرير. انك انت فرحان بالاذيه ولا الظلم، انت لازم تتعزى في مشاعرك، هي دي فكره الغضب الداخلي. لكن لو انت بقى ابتديت تشتم ولا تتصرف غلط، دي هنا الخطيه بقى. عشان كده الكتاب يقول اغضبوا ولا تخطئوا، اغضبوا على الشر مسموح لك طبعا، لان ربنا بيغضب على الغلط. فهنا موسى بيقلب الموازين، بيزوغ من كلام ربنا. فربنا غضب مش بمعنى انه رافض موسى، هو بيحب موسى بدليل انه هيصر عليه، لكن عاوز يقول له ما مش بلاش لف ودوران يا موسى، مش معايا انا الكلام ده، خلاص انا بقول تقول حاضر في الاخر، انا هفضل احايلك على طول. احنا اذا كان ربنا غضب على موسى لانه من ثالث جوله موسى ما رضاش يقول حاضر بسرعه، هيقول حاضر دلوقتي. امال احنا يغضب علينا قد ايه؟ ده ربنا بقاله جولات والسنين بيقول لنا بلاش كذا، اعملوا كذا، خلي بالكم من كذا. والواحد يعني يطلع بحجج واعذار ويتهرب وينسى. فحمى غضب الرب على موسى وقال، شوفوا بقى هنا ربنا لما يغضب ما يغلطش، مش بقى ايه مثلا خلاه يموت مثلا موسى، لا، قال له طيب هبعت اخوك معك. يبقى هنا حتى مع غضب الله هو ما زال طويل الأمان وبيحل المشكلة بتاعت موسى النفسية. موسى خايف مع كل التأكيدات والإشارات والمعجزات، خايف مستكتر الموضوع على نفسه. طبعا ده لو قال له في اليوم ده، ده انت بكرة هتشق البحر، بحر لا كان يجري، هي كمان فيها بحر. انما ربنا مرضاش يقول له اللي هيحصل، لانه لو كان هيحكي له اللي هيحصل كان هيترعب. ده خده بالراحه يوم ويوم وشهر وشهر لغايه ما ايه ايمانه بقى قوي، بقى قدام فرعون. حتى في الوقت ده ما قالوش حكايه لسه هتدخل قدام فرعون وتتكلم برضه فرعون يترعب منه، كان يخاف. فربنا واخده بالراحه. فقال اليس هارون اللاوي اخاك؟ ارسل أنا أعلم أنه هو يتكلم. يبدو أن موسى كان يعني عارف أن هارون ده أخوه، وعارف أن أو سامع أن هارون بيعرف يتكلم. ساعات اللي عنده صغر نفس يبص للي حواليه على أنهم حاجة كبيرة قوي، ويكون هو ممكن زيهم واحد، بس هو بسبب إحساسه بالدونية وعدم الثقة بالنفس يبقى باصص للي حواليه إحنا فين وهم فين. صغر النفس خليه كده. قال له عند شايف هارون هو اللي يتكلم، طب ماشي أريحك، هجيب هارون يبقى إيه ماشي معاك خطوة بخطوة، وهو اللي يتكلم. لو أنت خايف تتكلم خلي هارون يتكلم، بس هتفضل أنت الرئيس وهتفضل أنت إله هارون. يعني أنا أقول لك وأنت تقول له هارون وهارون يتكلم، يبقى هارون ده الميكروفون بتاعك. لكن إذا كان ده اللي يريحك. أليس هارون اللاوي أخاك؟ أنا أعلم أنه هو يتكلم، أنا عارف أن هارون هيعرف يتكلم، وأيضا ها هو خارج لاستقبالك. ودي علامة أخرى أن ربنا في الوقت ده هيظهر لهارون يقول له يا هارون روح لموسى عشان إيه؟ عاوزكم تعملوا الشغلة دي مع بعض. فيقول له ده هارون هو اللي هيجي لك لغاية عندك عشان تعرف أن أنا مرتب كل حاجة، زي ما ربنا ظهر لشاول الطرسوسي بعدها ظهر لحنانيا وقال له يا حنانيا روح لشاول وقول له وعمده وهكذا. وأنا أكون أنا أعلم أنه يتكلم وهو خارج لاستقبالك، فحينما يراك يفرح بقلبه. يعني هارون هيبص لك بإعجاب وهيبقى فرحان بيك. تاني بقول لكم اللي عنده صغة نفس حاسس أنه محدش بيحبه وأن الناس كلها ناسياه وأنه ما عادش له لازمة، فعاوز يقول له خبر حلو، على فكرة هارون بيحبك وهارون هيفرح قوي لما يشوفك. ويمكن ده معناه انه بقالهم سنين ما تقابلوش، يجوز كل الاربعين سنة ما تقابلوش. فقال له ايه رأيك هارون ده انت شايفه احسن منك، طب اخليه يشتغل معك ويتكلم معك، بس اللي انا اقوله مش هرجع فيه، هتتكلم انت في الاخر وهتبقى انت الراجل بتاعي وهتعمل المعجزات وهنمشي خطوة بخطوة. وانا اكون مع فمك ومع فمه، تكلمه وتضع الكلمات في فمه. يعني بص يا موسى انت هتاخد مني وتقول لهارون، وهارون يبقى هو البوق بتاعك ويكلم الناس، اذا كانت دي اللي هتريحك نريحك في الحته دي. وانا اكون مع فمك ومع فمه، يعني ايه؟ انا اقول لك وراجع عليك لحسن تقول كلمه زياده، وكمان اخلي لما هارون يتكلم ابقى مع فمه يطلع الكلام صح. واعلمكما ماذا تصنعان، وهو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك فما وأنت تكون له إلها. كل ده عمال ينفخ فيه ويكبر فيه ويعمل منه حاجة ويقول له أدى ديتك آيات ومعجزات وقلت لك أنا اللي عملت الكلام وعمال حايل فيك، وقلت لي أخويا طب جبت لك أهو أخوك كمان يشتغل معك، وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات. برضو حكاية العصاية دي لها قيمة تانية، عاوز يقول له هتفضل على قد شكلك كده الراعي الغلبان ابو عصايا، لكن بالمنظر ده هعمل بيك شغل كبير. يعني ربنا ما اداش جاب لك ما ادالوش مثلا قضيب ملك في ايده عشان يبان حاجه كده غاليه تدي له مهابه وتدي له كرامه، قال له هي العصايا، العصايا التعبانه دي هي دي اللي هنشتغل بيها، لان ربنا يحب ياخد الامكانيات البسيطه قوي ويعمل بيها حاجه. ربنا مش دايما غاوي يشتغل بالحاجة الغالية الحاجة الكبيرة، يشتغل بالفلفين والخمس خبزات وعصاية موسى. فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميم، هو كان يلف بالأسابيع في الصحراء وبعدين يرجع لحما، وقال له أنا أذهب وأرجع إلى إخوتي الذين في مصر لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يثرون لموسى اذهب بسلام. يجوز أن موسى خجلان يحكي الحماء ده انا شفت ربنا، ده انا دلوقتي اعرف المعجزات، طب بص هوريك كده. لا، الكسف يقول كده حتى قدام يسرون، والكسف يقول غرض المهمه، كل ده صغر نفس، لان هو مش مصدق ان هو هيبقى نبي ويبقى قائد لشعبه ويبقى زعيم والناس هتمشي وراه، هو نفسه مش مصدق. فكل اللي قاله ليسرون انا هروح مصر بقى اشوف مين عايش من عيلتي بعد السنين دي كلها، زمان الحكم اللي عليا وقع، فايه اروح ادور على اللي فاضلين من العيله، كانها حجه يعني مقبوله وعذر مقبول فيمشي وراه. فقال يثرون لموسى اذهب بسلام. ملخص اللي فات، قال الرب لموسى في مديان اذهب ارجع الى مصر لانه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. من ضمن اللي قاله له ربنا في القعده دي في اللقاء ده، فرعون اللي كان مطلع الحكم بإعدامك هو نفسه مات. ويبدو أن في زمن الفراعنة كان بعض الأحكام مرتبطة بعمر الفرعون، فطالما الفرعون ده مات الحكم اللي صدر منه يسقط. ونفس التعبير ده لو تفتكروا حصل في حياة ربنا يسوع لما الملاك راح ليوسف في مصر قال له مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي، فخذ الصبي وامه وارجع تاني. فكثير من الملوك والرؤساء والفراعنه بيبقوا متكبرين فبيصدروا أحكام كده يعني كأنهم أحكامهم دي هتدوم دائما، وهم مش دريانين العمر قصير، وأول ما العمر الصفحة تتقلب كل اللي قالوه هيتقلب وهيتنسي، وده بيحصل في كل جيل. مات الذين كانوا يطلبون نفسك، فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير ورجع إلى أرض موسى، وأخذ موسى عصا الله في يده. التعبير ده جميل قوي. احنا عمالين نقول العصايا العصايا، دلوقتي بقى اسمها ايه؟ عصا الله. طب هي فرقت؟ هو المنظر هو هو، العصايا هي هي بالضبط، لكن لان ربنا استخدمها ما بقتش عصايه موسى، فموسى بقى يمسك العصايا باجلال باحترام بمهابه. هي العصايا بتاعت زمان اللي بيهش بيها الغنم دي، دي اللي بتبقى حيه ودي اللي فيها قوه ربنا، فبقى يتعامل مع العصايا كانها مش بتاعته. خلي بالكم المعنى، هو اللي طلع كلمه عصايه ربنا. في الاول اسمع عصايه موسى، بس دلوقتي اسمع عصايه ربنا. ومره بعد كده هيتقال عليها عصايه هارون، يعني تتحط من ايد ربنا في ايد اي حد تشتغل، بس اسمع عصا الله. عصا الله ليه؟ لان ربنا قال لا دي دلوقتي بتاعتي انا هشتغل بيها. خلاص بقت امكانيات العصايا غير زمان. ففكرة عصا الله دي ليها مغزى عميق في كل حاجة. يعني ايه القربان اللي على المذبح؟ هتقول دي حتة قربان، دي حتة قربانة قبل ما تدخل القداس، انما جوه القداس بقت خبز الحياة. لكن هي بره دي حتة عصاية او حتة خبزة، لكن فرق ضخم. لما يجي واحد غير مؤمن كده يقول يعني ايه الفرق بين القربانة اللي على المذبح والقربانة اللي في الشارع؟ ده الفرق ضخم جدا، زي العصايا بتاعت موسى بتاعت الغنم بتاعت زمان ودلوقتي عصايا الله، حاجة قوية جدا تطلع قوة جبارة، دي اللي هتشق البحر، دي اللي هتحرر الشعب، دي اللي هتتحط في تابوت العهد، دي اللي هتفرخ يعني تطلع فروخ وأغصان، لأن فيها قوة إلهية دلوقتي. ففكرة عصا الله إن لو حطيت القليل اللي عندك في إيد ربنا يطلع منه حاجات لا تتخيل. لما تقول له العيال دول عيالك مش عيالي انا، خلاص يبقوا عياله فيعمل بيهم حاجات كبيره. ما تقول الفلوس دول يا رب مش بتاعتي دي بتاعتك، تبقى اسمها فلوس ربنا وعيال ربنا وحاجه ربنا، خلاص حاجه ربنا دي تبقى غير حاجه البشر. وقال الرب لموسى عندما تذهب لترجع الى مصر، انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون. تطور الكلام، بقاش الكلام بس مع الشعب، دلوقتي داخلين على فرعون. ولكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. طب يا رب يعني أنت موسى ملصم وعلى آخره وخواف، كنت تسهلها من أول قعدة كده وفرعون يكبر دماغه ويفوت وخلاص. قال له لا، أنا عاوز أقول لك من الأول أن فرعون هيعند، فتبقى متوقع دي. ربنا بيسبق يقول حاجات احيانا لاولاده عشان ما يتخضوش، عشان هم ايمانهم مهزوز. زي ما كان يقول للتلاميذ بصوا انا هتمسك وهيضربوني وهيسلموني للامم وهيموتوني وفي اليوم الثالث اقوم. قال الكلام ده لتلاميذه مرات ومرات قبل صلاته، قال لهم قد قلت لكم هذا قبل ان يكون، حتى متى كان ايه تؤمنون؟ انا بقول له عشان لما يحصل ما تتشككوش، ولما حصل تشككوا. نفس الكلام هيحصل كده مع موسى، هو بيقول له انا هشدد قلبه وموسى وفرعون هيعند. تبقى عارف كده يا موسى ان القصه هتاخد وقت وجولات كتير، انما بعد شويه موسى هيخاف ويضطرب ويقول له طب انت بعتني ليه بقى؟ يقول له طب انا مش قلت لك ان ده اللي هيحصل، انه هيعند، انت مستغرب ليه؟ احنا متفقين على كده، عارفين زي ايه تحصل معانا. واحد بقى يقرب من ربنا ويكون جديد على الكنيسه شويه، فيقول انا هقرب من ربنا عشان حياتي تمشي هاديه وكويسه وما يبقاش فيه مشاكل، وبعدين يقرب ويلاقي فيه تجارب او ضيقات او مشاكل او امراض، فيقول ايه ده؟ انا ماشي اقرب من ربنا عشان الدنيا تمشي سهله؟ فربنا يقول له هو انا ما قلتلكش؟ ما انا قلت لك في العالم سيكون لكم ضيق، هو انا قلت لك هتمشي معايا على كفوف الراحه؟ وانا قلت لك الباب واسع والطريق مريح؟ انا ما قلت لكش كده، انا قلت لك ثق في، انا غلبت العالم وثق في اخر السكه، لكن انا ما وعدتكش ان السكه سهله، أنا أقول لك من الأول إن السكة مش سهلة لكن أخيرها حلو. زي نفس القصة قال له يا موسى من الأول بقول لك أهو قبل ما تقف قدام فرعون تبقى عارف رده، أنا بحفظك. وشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. واحد يقول يعني ربنا اللي بيخلي فرعون يعني، لا هو هنا الآية مقصود بيها أتركه لأسود قلبه، يعني أنا مش هغير قلبه بالعافية. هو بطبعه فرعون متكبر وبيحتقر العبرانيين وشايف نفسه ربنا، فرعون نفسه شايف نفسه ربنا، فأنا هسيبه القلب ده، يعني مش عاوز الشعب يطلع بصراحة، أنا عاوز يشوفوا عجائب قبل ما يطلع عشان إيمانهم يزيد، وعاوز المصريين كمان يعرفوا مين الإله الحقيقي، فرعون بتاعهم ولا إله العبرانيين. فقال له أنا هشدد قلبه، فسروها الآباء يعني سأتركه لقسوة قلبه، لأن هو قلبه شديد خلقه يعني بطبعه كده باختيار. فتقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابني البكر، فقلت لك اطلق ابني ليعبدني فأبيت أن تطلقه، ها أنا أقتل ابنك البكر. ده دي هتحصل لسه آخر ضربة في العشرة، إنما بيقولها له من أول الكلام، يعني هترسل حكاية في الآخر، أنت زليت ابني، طيب شوف بقى خد عندك أنا إسرائيل ده ابني البكر، عشان تعرف إن أنا إله حقيقي الأبكار هيموت. هنا كلمة إسرائيل ابن البكر تعبر عن معنى عميق قوي، أن ربنا متبني شعب إسرائيل كأنهم أولاده البكر، لأن أبونا إبراهيم كان غالي عند ربنا قوي، وكلمة الابن البكر تعني أنه محتمل يجي أولاد تاني. فاليهود كانوا فاكرين أنه هيفضل ربنا بتاعهم ومحدش له نصيب في ربنا غيرهم، إنما بالعكس اليهود اترفضوا بسبب العند، وكل العالم اللي آمن بالمسيح بقى أولاد ربنا، لكن هم نفسهم فقدوا البكورية. بس كلمة ابن البكر هنا معناها الشعب الأول اللي عرف ربنا، أول شعب على الأرض عرف ربنا الحقيقي. ما ننكرش إنه شعب إسرائيل بسبب جدهم أبونا إبراهيم اللي بيحب ربنا فعلا، وإسحاق ويعقوب دول الآباء البطاركة الأوائل. فهنا بيقول له ابن البكر عشان كأنه بيقول دول غالين علي قوي. طب يعني ابنك البكر تسيبه يتذل كل ده في مصر 400 سنة من الغلب والذل، وماله إذا كان ده اللي هيخليهم يؤمنوا ويصلوا ويمسكوا في ربنا في الآخر في حياة أبدية لكل اللي بيتعبوا. لكن مع كل ده للأسف هم لم يتمسكوا بالبكورية. ومرة قلت لكم أنه البكورية في العهد القديم عمالة تقع، يعني مثلا قايين البكر وقع، إسماعيل البكر وقع، عيسو البكر وقع، رأوبين البكر، دي كانت إشارة واضحة أن فكرة الشعب البكر في معرفة الله مش هيبقى هو شعب الله. كمان البكورية هتقع منه، ويتقال في العهد الجديد أن احنا كلنا اسمنا كنيسة أبكار، يعني كلنا خدنا البكورية بالإيمان وبقينا أولاد الله وأبكار الله بالإيمان في العهد الجديد. لإلهنا كل مجد وكرامة لأبد آمين. ناخد آية واحدة. أخذ موسى عصا الله في يده، قولوا معايا أخذ موسى عصا الله في يده، كمان مرة أخذ موسى عصا الله. تفضل ونصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك،